الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فما زلنا مع تاريخ الدولة الأموية، ونتكلم اليوم عن أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، الذي ولد سنة 26 للهجرة في المدينة، وأبوه مروان بن الحكم، وأمه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص، وهو أموي من جهة الأب والأم. وقد سمع من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشهد يوم الدار، يعني يوم حصار عثمان رضي الله عنه مع أبيه، وعمره 10 سنوات. وكان قبل أن يلد الخلافة كان لديه من العبادة والزهد والفقه، وكان من الملازمين للمسجد التالين للقرآن. وقال الأعمش عن أبي زناد: كان فقهاء المدينة 4: سعيد بن المسيب، وعمر بن الزبير، وقبيصة بن حويب، وعبد الملك ابن مروان. شوف العبارة ديت: قبل أن يدخل في الإمارة. وغزا إفريقية تحت لواء معاوية ابن حديج السكوني سنة 41 من الهجرة، وصار مع المجاهدين مرة أخرى تحت لواء ابن حديج أيضا سنة 45 من الهجرة، وصار على رأس 1000 رجل إلى جلولاء، ففتحها بعد حصار، وصار على بعث أهل المدينة مع معاوية، وذلك سنة 50 للهجرة. وبقي مروان في المدينة حتى وقعت الحرة، حيث أخرج أهل المدينة بني أمية، فصار إلى الشام. واستطاع مروان بن الحكم أن يملك الشام، ثم حاز على مصر، ولم يلبث أن توفي، فآل ملك مصر والشام إلى عبد الملك ابن مروان، وكانت بقية الأمصار لأمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير. وبدأ يأخذ خطوات في انتزاع أملاك عبد الله ابن الزبير مثل العراق، وظفر بالحجاز بعد مقتل ابن الزبير، وأيضا اليمن وخراسان. وغدا الخليفة، أصبح الخليفة سنة 73 من الهجرة. وكان أخوه عبد العزيز بن مروان واليا على مصر، منذ دخلها أبيه مروان سنة 64 للهجرة، وكان ولي عهده. فكتب عليه عبد الملك يسأله أن ينزل عن العهد الذي له من بعده لولده الوليد، أو يكون ولي العهد من بعده، فإنه أعز الخلق عليه. فكتب لي عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر عبد العزيز ما ترى في الوليد. فكتب إليه عبد الملك أمره بحمل خراج مصر، وكان من قبل لا يحمل أي شيئا من ذلك. فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لا يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا. يعني هو كأن ديت محاولة، يعني ايه، غدر من عبد الملك بن مروان، كان هو يبعثه أو يرسل إليه ويأتي به من مصر فيضعه تحت الإقامة الجبرية. فعبد العزيز بن مروان فهم ذلك، فقال له: يا أمير المؤمنين إني وإياك قد بلغنا سنا لا يبلغه أحد من أهل بيتك. يعني احنا وصلنا إلى سن سن كبير جدا، وإنه لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولا، فإن رأيت ألا تعتب علي بقية عمري فافعل. فرق له عبد الملك وكتب عليه: أنا لا أعتب عليك بقية عمرك. وفعلا سبحان الله، مات عبد الملك عبد العزيز بن مروان قبل عبد الملك بن مروان سنة 85 هجرية، وبعده بعام واحد يعني سنة 86 هجرية مات عبد الملك. وتزوج عبد الملك من ولادة بنت العباس، وأنجبت له الوليد وسليمان ومروان الأكبر، وقد مات صغيرا. وأنجب أيضا عائشة، وتزوج من عتكة بنت يزيد ابن معاوية، وأنجبت له يزيد ومروان ومعاوية أم كلثوم، وتزوج عائشة أم هشام بنت هشام بن إسماعيل، فأنجب منها هشام وأبا بكر والحكم وأخريات. وهكذا يعني كان من الأولاد 16، من البنات 3، وبويع عبد الملك بعد وفاة أبيه في مصر والشام، وبويع بالعراق بعد مقتل مصعب بن زبير، وبالحجاز واليمن وخراسان بعد مقتل عبد الله بن زبير، وأصبح أمير المؤمنين 73 هجرية، واستقر له وضعه تماما. وبهذا الاستقرار الذي امتاز به عبد الملك عهد عبد الملك بن مروان، يعني كان مقدمة لفتوحات كبرى حدثت في عهد ابنه الوليد، ومقدمة لأعمال كبيرة حدثت في عهده بالذات والعهد الذي تلاه. ويعني سوف نتكلم عنها بعد ذلك، منها النقش الدراهم والدنانير 76 هجرية، وتعريف الدواوين يعني جعلها في اللغة العربية، ويعني وبقي أهم هذه الدواوين وهو ديوان الخراج يستعمل اللغات الأجنبية في ذلك الوقت كما كانت حالها قبل الإسلام، فكان يكتب في الشام باليونانية، وفي العراق بالفارسية، وفي مصر بالقبطية اليونانية. وأشرف يعني على هذا الديوان على الشؤون المالية، وكان موجودا في عواصم الأقاليم، وله حضور في عدد من المدن، وموظفيه طبعا من أهل الكتاب الذميين. ففكر يعني عبد الملك بن مروان في تعريب هذه الدواوين، إذ وجود هذه الدواوين بهذه اللغات يتناقض مع شخصية الدولة الإسلامية المتميزة، بالإضافة أيضا إلى الجانب السياسي، فهؤلاء الغرباء يعرفون أهم شؤون الدولة. تخيل كان المشرف على مصادرك المالية والشؤون وأسماء الجند وغيرها من الأشياء غرباء يعني لا تثق فيهم، حتى وإن كانوا من أهل الذمة، ولكن أيضا لا يجوز أن تضع أسرارك في أيديهم. وتوفي عبد الملك 86 هجرية كما ذكرنا ذلك. طبعا الولايات الشام واستقر وضع شارع بن أمية تماما، الحجاز تولى فيها أولا الحجاج بن يوسف الثقفي بعد القضاء على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأضيفت له اليمامة واليمن، ثم يعني نقل الحجاج إلى العراق، وأعطيت المدينة ليحيى بن أبي العاص، ثم عزل عنها وتولى أمرها أبان ابن عثمان ابن عفان مدة 7 سنوات، ثم خلفه عليها هشام بن إسماعيل المخزومي. ثم العراق وليها في أول أمرها خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد 74 هجرية، وبعدها نقل الحجاج إليها وأضيفت له الكوفة أيضا وبقية المشرق، فكان هو الذي يرسل النواب إلى خراسان وسجستان بأمر من الخليفة. واستمر هذا الوضع في مدة أيام عبد الملك وإلى ما بعد ذلك، وبنى الحجاج مدينة واسط 84 هجرية، فأضحت قاعدة العراق. وكان على خراسان بكير ابن وشاح، ثم أرسل إليها أمية بن عبد الله، ولكنه قتل 76 هجرية، إذ صار عليه بكير ابن وشاح وقتله، ولكن عبد الملك ابن أمية تولى أمر خراسان مكان أبيه، ثم تولى عبد الله بن أبي بكر أمر خراسان 78 هجرية. وفي هذا العام أضحت سجستان إمارة خاصة أعطت المهلب ابن أبي صفرة، ولكنه لم يلبث الحجاج أن نقل المهلب إلى خراسان وعبد الله بن أبي بكرة إلى سجستان، وتوفي المهلب 82 هجرية، فتولى ابنه يزيد أمر خراسان حتى عام 85 هجرية، حيث استبدله الحجاج بأخيه الفضل ابن المهلب. وبعد عام تولى قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان، وتوفي عبد الملك وهو عليها وال. وأما سجستان فاستشهد أميرها عبد الله بن أبي بكر سنة 79 هجرية أثناء قتاله الترك. فجهز الحجاج جيشا ضخما وأعطى امرأته لعبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث، ودي بقى مهمة جدا، هي ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث. ويعني لم يلبث عبد الرحمن إلا أن قام حركته سنة 81 هجرية، ودامت هذه الحركة يعني اضطرابات عسكرية لمدة سنتين عامين. ويعني كانت حركة عبد الرحمن الأشعث كما قلنا المؤلف هنا أنها ذات جذور نفسية وشخصية واجتماعية. ولماذا؟ عبد الرحمن كان يعني ذا همة عالية وتطلع إلى أعلى ويرغب في السيطرة، وكان بينه وبين الحجاج كراهية حتى نظر كل منهما إلى الآخر بالغدر. ووجد الحجاج أنه من باب السياسة والمصلحة والتمكين لنفسه والتخلص هو التخلص منه بإبعاده عن العراق والبيئة التي يعيش فيها، وبقي ينتظر الفرصة ليقوم بهذا الأمر. فلما استشهد عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان أثناء قتاله الترك سنة 79 هجرية، وجد الحجاج الفرصة مناسبة فاستغلها بأن أرسله لقتال ملك الترك رتبيل. ووجد أن الأشعث في هذا ما كان يحلم به، إلا أن عمه إسماعيل بن الأشعث قد نصح الحجاج وقال له إني أخاف أن يعني تؤمره فلا ترى لك طاعة إن جاوز جسر الصراة. فقال سهو هنالك هو لي حبيب، ومتى أرغب أن يخالف أمري أو يخرج عن طاعتي. وكان الحجاج يعرف ذلك، وهذا مجال يعني التنكيل به، ويعني لم يرسله هناك كمكرمة لعبد الرحمن الأشعث، ولكنها يعني أشبه بالنفي إلى هذا المكان. ويعني عبد الرحمن كان يعني يعرف تماما نقمة الناس وأهل العلم خاصة على الحجاج لقسوته وشدته، فيظن أنه إن قام بحركة تبعه الناس عامة وأيده العلماء بتلك الحركة لما يرون في الحجاج من ظلم. وبالفعل يعني حدث ما ظنه عبد الرحمن ابن الأشعث عندما صار عبد الرحمن الأشعث بالجيش إلى بلاد التركي، ولما علم رتبيل ملك التركي بسيره حاول أن يعتذر عما وقع منه في العام المنصرم بالنسبة للمسلمين، وأنهم هم الذين أجبروه على قتالهم، وأنه مستعد لدفع الخراج للمسلمين، إلا أن ابن الأشعث لم يأبه بهذا الكلام ودخل بلاد التركي غازيا وتوغل فيها مسافة كبيرة. ولكن اقترب الشتاء ورأى ابن الأشعث أن يتوقف ليصلح المسلمون ما استولوا عليه فينظمونه، ويكون الشتاء ببرده القارس في تلك المناطق الجبلية قد انتهى، فيعاود الغزو مرة أخرى. فيعني بالرأي العسكري والرأي الطبيعي دي حكمة وسياسة من عبد الرحمن ابن الأشعث. فأخبر بذلك القائد الأعلى له وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن الحجاج لم يوافقه بل طلب منه التوغل وألح عليه في ذلك واتهمه بالجبن وقسى عليه بالكلام. فتضايق ابن الأشعث وأخبر بذلك جنده وأعلمهم أنه مصر على رأيه، وهم الذين يقاسون المشقة في تلك الأصقاع. وأنبأهم بكلام الحجاج الذي فيه غلظة، وأعلمهم أنه قد خلع الحجاج فوافقوه واتجه نحو الحجاج. وأخبر الحجاج عبد الملك فأمده بالجندي وتقدم نحو ابن الأشعث حتى نزل في تستر في الأهواز، فهزمت مقدمة الحجاج وفر الحجاج إلى البصرة وتبعه ابن الأشعث وتمكن من دخول البصرة وخطب الناس فبايعوه على خلع الحجاج وعبد الملك ابن مروان ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة من فقهاء وقراء وشيوخ وشباب يعني لما قاسوه من أعمال الحجاج بن يوسف. والتقى الطرفان في معركة الزاوية سنة 82 هجرية فانتصر ابن الأشعث في اليوم الأول ولكنه هزم في اليوم التالي وانحاز إلى الكوفة فدخلها وبايعه أهلها على خلع الحجاج وابن مروان واستشار عبد الملك رجاله بالأمر فأشاروا عليه بخلع الحجاج عن العراق ليرضي أهله فوافق على ذلك وأرسل ابنه عبد الله بن عبد الملك وأخاه محمد ابن مروان ومعهما جنود كثيرة وقال لهم اذهب إلى أهل العراق وقل لهم إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته عنكم وبعثت لكم أعطياتكم مثل أهل الشام وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت وتكون إمرة العراق لمحمد ابن مروان وقالهما فإن لم يجب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج هو ما عليه وإليه إمرة الحرب ومحمد بن مروان عبد الله بن عبد الملك في طاعة الحجاج وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره هو كده كأنه بخيارهم بين يعني نارين إما نار طاعته طاعة عبد الملك بن مروان في إمرة ابنه أو لم يجيبوا إلى أمر عبد الملك بن مروان فسوف يبقي الحجاج بن يوسف الثقفي في مكانه ويحاربهم بكل ما استطاع. ولما بلغ الحجاج ما كتب عبد الملك لأهل العراق شق عليه ذلك وكتب إلى عبد الملك يقول يا أمير المؤمنين والله إن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك ألم ترى وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشطر النخعي على ابن عفان رضي الله عنه فلما سألهم ما تريدون قالوا نزع سعيد بن العاص فلما نزعه لم تتم السنة حتى صاروا إليه فقتلوه وإن الحديد بالحديد يفلح كان الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك ولكن يعني عبد الملك أبى إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق وعندما عرض محمد ابن مروان وعبد الله ابن عبد الملك هذه الأمور على أهل العراق ردوا بأن ننظر في أمرنا غدا ونرد عليكم الخبر عشية واجتمع الأمراء مع ابن الأشعث فندبهم بالموافقة حتى أمن عزل خصمه الحجاج والإمرة لنفسه وهذا ما يعمل له إلا أن الناس قد نفروا من كل جانب وقالوا لا والله لا نقبل ذلك نحن أكثر عددا وعددا وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا عليهم وذلوا لنا يعني كما فعلا أخبر الحجاج والله لا نجيبهم إلى ذلك أبدا ثم جددوا خلع عبد الملك والحجاج واتفقوا على ذلك فلما وصل الخبر إلى محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك قال الحجاج شأنك بهم إذن فنحن على طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين وبرز كل من الفريقين القتالي في موقع قرب الكوفة يقال له دير الجماجم وكانت الحرب يوميا فأهل العراق يأتيهم الطعام والعلف من الأقاليم وأهل الشام في ضيق واستمر ذلك حتى عام 82 هجرية وكانت الدائرة في معظم الأيام تدور على أهل الشام وفي نهاية القتال انتصر الحجاج بعد صبر مرير وهرب ابن الأشعث ودخل بلاد التركي فأكرمه رتبيل وتبع ابن الأشعث جيش من أنصاره فأخذوا إقليم سجستان وطلبوا من العودة إليهم والسير بهم إلى خراسان فأتاهم وبعدهم قطعوا شوطا اختلف معهم فعاد إلى رتبيل وسار بقية الجيش بإمرة عبد الرحمن بن عياش إلى خراسان وعليها يزيد بن المهلب فأراد إبعادهم دون قتال فأبوا فقاتلهم وقتل منهم كثيرا وأسر كثيرا وأرسلهم الحجاج فقتل منهم عددا كبيرا وعفى عن بعض. أما القائد بدأ طبعا هربان عند ردبيل، ولكن الحجاج أرسل تهديدا لملك التركي بإرسال ابن الأشعث إليه فوافق فقتله وأرسل إليه مقابل تخفيف ما عليه من الخراج، وكان ذلك سنة 85 هجرية. وللأسف يعني في هذه الحركة قتل الحجاج من العلماء الكثير، منهم سعيد بن جبير رضي الله عنه وعفى عن الشعبي إذ كان قد سار إلى مسلم بن قتيبة، وكان الحجاج يوم ظهر نادى في الناس من رجع فهو آمن ومن لحق مسلم بن قتيبة فهو آمن، فلحق عدد كبير ممن كان مع ابن الأشعث بمسلم، وانتهت هذه الفتنة الكبيرة التي استمرت كما قلنا لمدة عامين. طبعا الحركة ابن الأشعث يعني لن نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، ولكن نقف معها يعني بعض الوقفات. طبعا اختلف موقف العلماء من المشاركة في هذه الحركة اختلافا كثيرا، فيعني العجيب أنه شارك جمهور غفير من حركة ابن الأشعث سواء بتحريض الناس على المشاركة فيها أو مشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن الأشعث ضد الحجاج، ويعني من يعني كما يذكر خليفة بن خياط تقريبا شارك مع ابن الأشعث 500 عالم، يعني 500 عالم شاركوا مع ابن الأشعث وعد منهم 25 عالمة. طب السؤال المهم يعني جدا، طبعا من أشهر العلماء اللي شاركوا في حركة ابن الأشعث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويعني كان مما يؤلب على الحجاج ويدعو انضمامه إلى ابن الأشعث، منهم أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي ولكنه قتل يوم الزاوية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كان من كبار المشاركين والمحارضين على القتال فيها، الهام الشعبي ولكنه يعني عرف عنه كما ذكرنا في آخر الأمر، وسعيد ابن جبير ممن شارك أيضا في حركة ابن الأشعث وغيرهم من العلماء. طب السؤال الآن، لماذا شارك هؤلاء العلماء يعني كل من هؤلاء بحر؟ أول سبب من هذه الأسباب أن الحجاج تعدى يعني لبعض حدود الدين وانتهاك الحرمات، كان الحجاج يملك جراءة عجيبة فعلا مما أدى إلى إحداث شرخ كبير في جانب حياته متعددة الجوانب، فأسهم بذلك في تشويه صورته وصورة الحاكم الأموي، ويعني حرص بعض المولعين بشخص الحجاج إخفاء هذا الجانب المشوه من حياته، ويعني أن عشان تنظر إلى أي شخصية تاريخية لازم تكون منصف، لازم تكون منصف تذكر جوانبه الإيجابية وجوانبه السلبية. فطبعا كان يعني يستحل القتل، كان عنده وجوه الطاعة طاعة عمياء، يعني قال ابن كثير معلقا على بعض تجاوزات الحجاج مما يبين سبب يعني استهانته بالقتل، قال فإن الحجاج كان عثمانيا أمويا يميل إليه ميلا عظيما ويرى خلافهم كفرا، الكلام ازاي، ويستحل بذلك الدماء ولا تأخذه بذلك لومة لائم. موضع آخر يقول أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء وكفى بها عقوبة عند الله. فكان ده الموضوع عنده سهل جدا، اللي هو يقتل النفس التي حرم الله بالحق لأدنى مخالفة أو لأدنى شك، يعني حتى أن كثير من العلماء يرجحون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فالمبير كان هو الحجاج. وأنكر الكثير من العلماء على الحجاج الإصرار في القتل، فيعني روي يعني ما عبد الرحمن بن أبي ابن أبي أنعم أنه قال الحجاج لا تسرف في القتل إنه كان منصور. فقال الحجاج والله لقد همت أن أروي الأرض من دمك، فقال إن من في بطنها أكثر ممن في ظهرها. ويعني انظر إلى جواب سعيد الحجاج بن يوسف لهذا العالم، وانظر جواب سعيد بن جبير الحجاج عندما سأله عن رأيه فيه، فقال نعم ظهر منك زور في حد الله وجراءة على معاصيه بقتلك أولياء الله. فهذه برضو من تجاوزات الشديدة اللي كانت ظاهرة جدا في عهد الحجاج ابن يوسف، التي دعت العلماء بأن يخرجوا مع عبد الرحمن ابن الأشعث. تخبرنا عشان ما تقولش يعني ايه اهو اي ثورة وناس تطلع وخلاص، لا، هو كان لها اسباب واسباب ظاهرة وواضحة لديهم في ذلك الوقت. وايضا ما التجاوزات التي كان العلماء ينكرونها على الحجاج، تأخير الصلاة عن وقته، وطبعا دي كانت في عادة للأسف كما قلنا قبل ذلك عند خلفاء بني أمية، وصار ولاتهم على نهجهم. ولكن يعني الذي أخذ حجاج مع تأخيره الصلاة عدم قبوله تنبيه أحد العلماء وإبداء النصح له في ذلك، وهذا يعني مأخذ آخر أخذ العلماء عن حجاج، وهو عدم قبوله لقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك حجاج أنكر يوما أن يكون يعني تخيل للأسف يعني أن يكون الحسين بن علي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابن ابنته، فقال عالم جليل ابن يحيى بن يعمر كذبت. فقال حجاج لا تأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك. تخيل يعني هو بينكر نسب وأن الحسين بن علي رضي الله عنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يحيى بن يعمر رحمه الله قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وزكريا ويحيى وعيسى، فعيسى من ذرية إبراهيم وهو إنما ينسب إلى أمه مريم، والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حجاج صدقت سلام. فقال فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ فقال ما أخذه الله على الأنبياء لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنفاه إلى خراسان. إن كان كمان يريد من يحيى بن يعمر أن ينكر عليه فيما بينه وبينه، هو بينكر نسب الحسين بن علي أمام الناس، ويعني غضب لأن يحيى بن يعمر أنكر عليه أمام الناس. وأيضا للأسف برضو من تجاوزات الحجاج الشرعية تطاوله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء معاملته معهم رضي الله عنهم، بذلك تطاوله على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتوفي، فقد قال لو أدركت عبده ذيل لضربت عنقه. وفي أخرى أنه قال ابن مسعود يعني رأس المنافقين ولو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. انظر يعني ده ورد في تهذيب تاريخ دمشق وتهذيب الكمال، ويعني انظر إلى يعني كيف ذلك. الذهبي بقى يعلق على أقوال الحجاج في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول الذهبي قاتل الله الحجاج ما أجرأه على الله، كيف يقول هذا في العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويعني له يعني ايه احداث كثيره ايضا منها تطاوله على أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطاوله على جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي، وورد أنه ختم على كل واحد منهم بختمه المشهور اللي هو عتيق الحجاج. أنت متخيل يعني حاجة للأسف سيئة جدا. ويعني وفعل ذلك بأنس فلأنه بايع عبد الله بن الزبير وتولى له البصرة، ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه يحرض على المشاركة مع ابن الأشعث، فيعني إهانة يعني غريبة جدا من الحجاج ابن يوسف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سوء معاملته للعلماء، ويعني برضو كان يعاملهم معاملة سيئة وليقدر لهم قدرهم، بل يعني يعاملهم معاملة سيئة جدا، فأسلوب شدة قصوى، أسلوب قسوة، أسلوب إهانة للصحابة رضي الله عنهم وللعلماء، فكانت كل هذه يعني حجج أدت إلى خروج كثير من العلماء وبل الصحابة مع عبد الرحمن بن الأشعث. طب هل هناك يعني علماء كانوا واقفين ضد هذه الثورة؟ نعم، كان في علماء وقفوا ضد هذه الثورة، منهم إبراهيم النخعي فلم يشارك فيها، وكان يعيب على سعيد بن جبير مشاركته فيها، وأيضا الحسن البصري. الحسن البصري اعتزل القرب من الولاة والأمراء وابتعدوا عن المناصب ورغبوا عن وجاهتها، فقد كان ينهى العلماء عن طرق أبواب الأمراء والتسلف لهم. نختم في هذه الحركة أو الكلام عنها ما أسباب فشل هذه الحركة مع خروج عدد كثير من بني من العلماء على الحجاج بن يوسف وعبد الملك ابن مروان. من أسباب فشل هذه الحركة عدم تمكين العلماء من السيطرة على مسار تلك الحركة، فيعني لم يتمكن العلماء من إقناع الناس بالحفاظ على الهدف المنشود اللي هو خلع الحجاج، ويعني طبعا زاد من حرصهم على خلع الخليفة بن عبد الملك، فازداد رفض عبد الملك وطوض الحجاج لإكمال مقاومة هذه الحركة. تحكم أصحاب الدوافع الإقليمية والمذهبية في مسارها وعدم امتلاك الثورة لرؤية كاملة، هم يعني ماشيين في طريق فعلا كان غير واضح المعالم سوى تحقيق الانتصار على جيوش الأمويين. ولكن ماذا بعد عندما سيخلع عبد الملك بن مروان؟ من اللي يتولى بدله؟ ايه اللي هيحصل؟ من هل مثلا يكون من الأشعث هو خليفة المسلمين؟ فيعني لم تظهر هذه الرؤية حتى يعني تسير فيها هذه الثورة أو هذه الحركة. غير ذلك طبعا ذكاء الخليفة عبد الملك بن مروان ودعمه المستمر بالجيوش الحجاج، والقيادة لم تكن من العلماء وإنما من يد الأشعث، وعدم وجود تنظيم قوي يتحكم في توجيه الثوار، وشخصية ابن الأشعث نفسها يعني لم تكن تملك الصفات القيادية من بعد نظر وثاق الفكر وتقدير الأمور وثبات المواقف، ووقع في شباك رطبيل وباعه للحجاج مقابل مصالحة، ويعني تحالف مع الكفار ضد المسلمين، ولم يستطع أن يقود بجيشه كما كان يريد. فهذه يعني أسباب فشل الحركة. طبعا نتائجها ازداد تسلط الحجاج بعد نجاحه في القضاء على هذه الحركة، ندم كثير العلماء على خروجهم، وانتصر رأي العلماء القائلين بعدم الخروج، ويعني توحدت الدولة وقضت على الثورات الداخلية، ويعني بدأ بقى خطة سياسية لإصلاح هيكل الدولة الإداري والفتوحات الإسلامية بعد ذلك. وكان والي الجزيرة وأرمينيا محمد بن مروان أخو عبد الملك، ومصر كان وليها أخيه كما قلنا عبد العزيز بن مروان، واستمر عليها حتى توفي سنة 85 هجرية، فأعقبه عبد الله بن عبد الملك، وكانت إفريقية في بداية الأمر تتبع مصر، ويسير إليها الأمير من قبل الوالي في مصر، وكان في القيروان زهير بن قيس البلوي. وأما الفتوحات طبعا استغل الأعداء حروب المسلمين فيما بينهم، فقاموا بحركات على كل جبهات القتال، وبدأ الروم يهددون بلاد الشام، واضطر عبد الملك أن يدفع لهم إتاوة سنوية ريثما ينتهي من تدبير أمره، وناقض أهل أرمينيا العهد، وهكذا الترك من الجبهة الشرقية. ولكن بدأت يعني الأحداث تتغير بعد ذلك. بلاد الروم لم يحدث تغير كبير، وهي كانت الثغور موجودة، وهناك الصوائف والشواتي، وغزا الروم سنة 73 هجرية، ووجه يعني خرج الروم من جهات مرعش متجها نحو بلاد الشام سنة 75 هجرية، فوقف في وجه محمد ابن مروان وردهم على أعقابهم مدحورين، وتوقف غزو أهل الشام سنة 79 هجرية بسبب مرض الطاعون الذي انتشر بينهم في ذلك العام. إلا أن الروم وصلوا إلى جهات أنطاكيا، وظنوا أن هناك مانعا سياسيا خطيرا حال دون غزو المسلمين، فتقدموا نحوهم يريدون استغلال الفرصة، ودخل عبد الملك ابن مروان المصيصة سنة 84 هجرية على رأس صائفة قادها بنفسه، ثم غزا مسلمة ابن عبد الملك بلاد الروم سنة 86 هجرية. في البحر غزا عطاء ابن رافع جزيرة صقلية سنة 84 هجرية، إفريقية اللي هي تونس حاليا، وصل عقبة إلى ساحل المحيط الأطلسي وبدأ الفتوحات هناك، وثم عاد إلى قاعدة القيروان. وفي طريق عودته كما قلنا قبل ذلك فاجأه الروم واستشهد، وأرسل عبد الملك سنة 73 هجرية حسان بن نعمان الغساني وليا على إفريقية، فصار من مصر بأربعين ألفا، ويقال أنه أول من دخل إفريقية من جند الشام. فنزل طرابلس سنة 74 هجرية وصار بعدها القيروان، ولم يجد أثناء سيرها سوى مقاومة خفيفة، ثم صار إلى قرطاجنة وأمر بهدمها فهدمت حتى يحرم الروم من الإفادة من مرافئها، ثم أقام إلى الجنوب منها مدينة تونس، ولاحق الروم إلى الساحل فهزمهم في بنزرت وصدفورة، ثم عاد إلى القيروان وانطلق نحو الكاهنة في جبال أوراس، وكان البربر يطيعونها وأمرها عظيم يعني، والتقى الطرفان وهزم المسلمون بعد بلاء عظيم، وأخبر حسان الخليفة عن الملك بذلك، فأمره بالانتظار حتى تصل إليه الأوامر. أما من يعني ناحية الروم فقد فرحوا يعني فرحوا بهزيمة المسلمين من الكاهنة، وحرصوا على استرجاع إفريقية، ووصل أسطولهم سنة 78 هجرية إلى قرطاجنة بإمرة البطريق يوحنا، فتمكن من دخولها وقاس الروم على المسلمين قاسية جديدة تدل على حقدهم، وتحصنوا في قرطاجنة، وأمر حسان أمير وأخبر حسان أمير المؤمنين عبد الملك بذلك، فبقى حسان مقيما في مكان قصور حسان من 5 سنوات، واستحلف عبد الملك لإرسال الجنود، ولكن عبد الملك كان مشغولا في حوادث المشرق وإن فتنة ابن الأشعث وحركة الخوارج وغيرها، ولكنه أرسل إليه نجدة سنة 81 هجرية وأمره بالسير نحو إفريقية، فتحرك حسان نحو الكاهنة فهزمها وقتلها سنة 82 هجرية، وعمل على الإحسان إلى البربر فحسن إسلامهم، ثم عاد القيروان فاستراح بها مدة، ثم اتجه شمالا نحو قرطاجنة لمنازلة الروم، واحتمى البطريق يوحنا بقرطاجنة، وجرت معركة بحرية هزم فيها الروم وفتحت المدينة، وانتقل البطريق يوحنا هاربا إلى بيزنطة، وطلب حسان النجدة البحرية من عبد الملك، فأرسل إليه أسطولا بإمرة عبد الملك ابن قطن، فاستولى على جزر كركنة، ثم أرسل حسان خيلا إلى المغرب فسيطر على فاس، وخلصت له المغرب تماما حتى لا يعود الروم إلى قرطاجنة. أنشأ حسان مرفأ جنوب المدينة، وبدأ يدون الدواوين وضرب الدنانير والدراهم العربية. أما الجبهة الشرقية عيش على حدود بلاد المسلمين الشرقية، قبائل التركية في بلاد ما وراء النهر، وهي التي تقع إلى الشمال الشرقي من بلاد المسلمين وراء نهر جيحون، وكان المسلمون يغزون تلك الجهات ثم يعودون خلف النهر، وغزوا أمية بن عبد الله ولكنه حوصر وجنوده وأصابوا الجهد، ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك، ثم عادوا إلى مر، وذلك سنة 77 هجرية، وقطع المهلب نهر بلخ ونزل مدينة كش، وكما غزا حي بن المهلب صاحب مدينة بخارى سنة 80 هجرية، وغزا المهلب بلاد ما وراء النهر وفقت عينه، ودخل يزيد المهلب قلعة نيزك بباب غيث سنة 84 هجرية، ولكن هذه الغزوات لم تكن الفتحة والاستقرار، وإنما الإضعاف معنويات الخصم. أما شرق سجستان وتعيش قبائل تركية اشتهر فيها أيام عبد الملك الملك رتبيل، وغزا المسلمون كثيرا هذه المناطق، والتي كانت فيها حركة عبد الرحمن ابن الأشعث. أما سند في المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي، وتزدهر الحياة الزراعية فيها بسبب وجود نهر السند، وحكمها أغار المسلمون على تلك الجهات منذ أيام الخلفاء الراشدين، ونجح المهلب بن أبي صخرة الأزدي سنة 44 هجرية، نال شأن من النجاح فيها، وأرسل عبد الملك سعيد بن أسلم بن زرعة عاملا على ثغر السند، ولكنه قتل، والتجأ قاتله إلى داهر ملك السند، وأرسل الحجاج وهو المشرق مجاعة ابن سعر التميمي، فغلب على الثغر وفتح بعض المناطق، وفاه الأجل، واختطف القراصنة الهنود بعض نساء المسلمات، فاعترف الحجاج ملك السند داهر تسليم هذه النساء، فقال له إن يده لا تصل إلى القراصنة، فأرسل الحجاج بعض المقاتلين على رأسهم عبيد الله بن نبهان فقتل، فأرسل بديل ولكن الأجل وفاه، ثم أرسل بعد إذن محمد بن القاسم الثقفي على رأس جيش كبير استطاع فتح بلاد السند. فالفتح بلاد السند هو محمد بن القاسم الثقفي. أما الخوارج في عهد عبد الملك ابن مروان، فقد تولى المهلب بن أبي صفراء الأزدي قتال خوارج بأمر من عبد الملك فلاحقه من مكان إلى آخر. وفي عام 76 هجرية هاجم صالح بن مصرح أمير الصفرية والخوارج وشريف بن يزيد خيل لمحمد بن مروان أمير الجزيرة لأخيه عبد الملك، ونفروا بها وأقاموا منطقة دير الزور، فأرسل لهم جندا يقدر عددهم بألف رجل، فقتلهم الخوارج ولم يكن يزيد عددهم على 110 أشخاص. فكان لقاؤهم بأرض آمد، يعني دي كانت موقعة شهيرة جدا، وللأسف يعني استدل الخوارج على صحة مذهبهم إن إزاي 100 يستطيع أن يقتلوا 110 فقط يقتلوا 1000 من رجال بني أمية. فأرسل لهم 3000 مقاتل فر الخوارج بعد أن فقدوا أكثر من نصفهم في المعركة التي جرت بين الطرفين، واتجهوا نحو الموصل. فأرسل إلى الحجاج 3000 مقاتل مع الحارث بن عميرة، فجرى قتال بين الجانبين، كان نتيجته هزيمة الحارث بن عميرة، لكن قتل صالح بن مصرح زعيم الخوارج. وأرسل الحجاج جيشا للقتال شبيب فهزم، ثم تمكن هذا الجيش من جمع جموعه ونال من جماعة شبيب الذي صار نحو المدائن، فهرب جندها إلى الكوفة. فأرسل من الحجاج 4000 مقاتل اتجهوا نحو المدائن، فخرج منها شبيب فصاروا في طلبه، فكان يظهر أنه يفر منهم كر على مقدمتهم فيهزمها ويحوز على ما في المعسكر. فعل ذلك عدة مرات ولكن ليس معه يعني سوى 160 رجل. فأراد شبيب حصار الكوفة فاتجه نحوها، فأسرع عليها الجيش كاملا فهزمه، ووصلت حلوله إلى الكوفة وهرب الحجاج منها. تخيل الحجاج بجيشه يهرب من الكوفة، والتجأ إلى البصرة وأناب عنه فيها عورة من المغيرة ابن شعبة. فلما اقترب شبيب من الكوفة أخبر عروة أن الحجاج بذلك، فأسرع عليه الحجاج فدخلها عصرا قبل وصول شبيب إليها، إذ جاء وقت الغروب. وفي آخر الليل دخل شبيب الكوفة ومعه زوجه غزالة، فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره، وبدأت تزم الحجاج وآل مروان. وكان جند الحجاج 6000 رجل لقتال شبيب الذي خرج من الكوفة إلى مكان قريب منها يصلح للنزال، وخرج الجند وراءه فكان لا يبالي بهم، وقتل منهم خلقا كثيرا، وكان من جملة من قتل زائدة ابن قدامة الثقفي ابن عم الحجاج. وبعد ذلك واجه الحجاج بعد زائدة لقتال شبيب عبد الرحمن بن الأشعث، ولكن لم يتقابله. ثم أرسل عثمان ابن قطن الحارثي فالتقى بشبيب قتل عثمان على يد أخ لشبيب يدعى مصاب، فقتل 600 من جماعته. واشتد أمر شبيب حتى خافه عبد الملك والحجاج والأمراء جميعا، فأرسل عبد الملك جيشا من الشام بإمرة سفيان ابن الأبرد الكلبي، وأخرج الحجاج مقاتلة الكوفة ومعهم 40000 بقيادة عتاب ابن ورقاء لملاحقة شبيب وقتاله. وخرج إليهم شبيب 1000 رجل فقط، فانتصر شبيب. متخيل جيش من الشام وجيش من الكوفة و40000 بقيادة عتاب ابن ورقاء و1000 بس قصاد شبيب، وانتصر شبيب قتل عتاب بن ورقاء، وفر الجيش إلى الكوفة سنة 77 هجرية. واتجه شبيب نحو الكوفة، إلا أن جند الشام قد وصل الكوفة فاستنصر بهم الحجاج، ونقل جند الكوفة الذين فروا في معركتهم مع الخوارج إلى الحيرة. وصار الحجاج بنفسه مع جند الشام لملاحقة شبيب في 600 رجل، والتقى الطرفان وجرت معركة رهيبة. وقتل وحدثت فرقة شديدة، وقتل أخو شبيب وزوجه غزالة وكثير من جنده، وانطلق شبيب من بقي معه نحو الكوفة، فخرجت له السرايا الواحدة الأخرى فكان يردها وانتصر عليها، ثم عاد شبيب بعد ذلك إلى الأهواز، فكلف الحجاج نائبه على البصرة والحكم بن أيوب ختنه زوج ابنته، فجاز جيشا قوامه 4000 انضمت له جند الشام فهزموه، وفر الخوارج من بين أيديهم، إلا أنهم اضطروا أن يسيروا نحو جسر هناك على نهر دجيل بالأهواز، وأجبروا على السير عليه، فوقف شبيب مع 100 رجل يقاومون جند الحجاج خوفا من قطع الجسر. وفي الصباح اجتاز شبيب الجسر فكبى به جواده على الجسر فسقط في الماء وغرق لكثرة ما عليه من حديد الدروع، وكان شبيب رجلا طويلا جعدا. ويعني حدثت حروب كثيرة بين جند الحجاج والأزارقة في منطقة الأهواز، وكان أمير جند الحجاج المهلب ابن أبي صفرة. هنا انتهى الكلام على عهد عبد الملك ابن مروان. إن شاء الله في المرة القادمة نكمل عهد الخليفة الذي بعده الوليد بن عبد الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.